وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا الكلام صحيح ولا هو صحيح؟ فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، صحيح ولا هو صحيح؟ طيب، كم واحد منكم طار قلبه وسمع واهتبل بالشريط الذي يزعم الروسيون أنه صوت أهل النار وعذابهم؟ كثير. لماذا؟ لأن العلم غير محقق في نفوسنا، وإلا من تحقق العلم في نفسه يعلم أن الجنة والنار غيب أم عالم شهادة؟ غيب، والغيب محجوب بكلية، الغيب محجوب بكلية لا يطلع عليه أبدا إلا من أكرمه الله عز وجل بذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلاته تقدم ثم رجع، فتقدم لما رأى من حال الجنة وتأخر لما رأى من حال النار. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن خبره يفتقد إلى صحة، فهو مفتقد إلى وحي، لأن هذا غيب. وإذا استقر هذا في قلب العبد علم أن كل دعوى تدعى أنها ليست بصحيح، هذا لو كان المدعي مسلما، فكيف إذا كان المدعي غير مسلم أي كافر؟ فينبغي أن يعرف الإنسان الحقائق العلمية التي يتلقاها ليست معلومات تحلق في الأفق، بل حقائق تستقر في القلب لمن جعل الله قلبا له قلبا شهيدا حاضرا نبيها. فإذا وجد هذا المعنى لم يلتفت إلى غيره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراسخ إذا ورد عليه عسكر الشبهات ردها شبهة شبهة خائبة، ردها شبهة شبهة خائبة، يعني ورد عليه كم
عسكر
مع ذلك ردها شبهة شبهة خائبة لقوة إيمانه وقوة علمه، ولكن غير ذلك من لا يكون كذلك فربما علقت الشبهة بقلبه وربما ناظر فيها واحتج لها. تعرفون مطوية منشورة طريق الجنة وطريق النار، ورسم النار على النار وعلى الجنة حاطين أشجار خضراء وماء، هذا حق ولا باطل؟ باطل هذا. فكيف يكون منا من يضعها في مسجده؟ أو كيف منا من يقول إن هذه وسيلة دعوية؟ وسيلة دعوية التي دل عليها الدليل، قام عليها الدليل والبرهان، أما أن تخالف الغيب هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك منفعة العلم يا إخوان هو إذا أعملته في حياتك ولم تعمله فقط في مظاهره كالاجتماع في الدروس وصحبة المشايخ واستفتاء المشايخ. ما الفائدة إذا وردت الواردات واحتاج الناس إلى كشف المدلهمات فوجدت حالهم خلاف ما يقتضيه العلم؟ أضرب لكم مثال من الأمثلة على ذلك، أن من نعي الجاهلية تكرار محاسن الميت عند موته لما فيها من تهييج الأحزان وتقويتها. فإذا أردت أن تعتبر هذا في حال الناس حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة وجدت أنه يقع فيه، وليس هذا هو الثناء على الميت، فإن الثناء على الميت هو ذكر خير من لا يؤبه لخبره، يعني لا تتحرك القلوب بتهيج الحزن. لماذا نهي عن النعي؟ منعا لتهيج الحزن. ولماذا أمر بالتعزية؟ تخفيفا لوهج الحزن. هذه مقاصد الشرع، ولذلك الناس الآن يطنطنون بالمقاصد والمقاصد، والذين يطنطنون هم من أجهل الناس بها. فإذا اعتبرت المقاصد في هذا وجدت أن مقصد التعزية إطفاء وهج المحنة بوفاة أحد، وأن مقصد النهي عن النعي هو منع توقد نارها، وأن هذا لا يقابل معنى الثناء على الميت، فالثناء على الميت محله ما لا يكون معه تجدد للأحزان. فإذا اعتبرت هذا في حال الناس وجدت أن كثيرا حتى مما ينسب إلى العلم خلافه. وأنا أذكر لكم أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما مات اتصل أحد، وكان يوم خميس، اتصل أحد الإخوان بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فسأله أنه سيخطب غدا عن الشيخ ابن باز فقال لا يجوز لأنه من نعي الجاهلية. الخطبة عنه بتعداد فضائله الذي تجدد الأحزان وتحرق القلوب وتلهبها هذا هو نعي الجاهلية الذي نهي عنه. فانظر إلى الرسوخ في العلم كيف هو وانظر إلى الحال المباينة حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة، لكن الرسوخ شيء والعلم شيء آخر. وأذكر أنني وهذا مثال آخر لأن مثل هذه الأمور هي التي تجعل العلم حقيقة في أحوالنا، أذكر أنني حضرت عنده رحمه الله أعني الشيخ ابن عثيمين خطبة تكلم فيها عن وفاة الهالكة جانس بن سر ولم يذكر اسمها ولكنه أصل أصولا شرعية فقال أن أهل الكتاب والكفار مهما عملوا من خير وبلغ عند الناس عظيما أنه عند الله هباء. ثم قال أصل ثاني أن هؤلاء لا تتجرد مقاصدهم في الإحسان بل ربما كانت ممزوجة بالكيد كنشر النصرانية وغيره. ثم ذكر جملة من الأصول. ثم في الجمعة القادمة قدر لي الارتباط باجتماع في العمل أنني حضرت خطبة عند خطيب في خارج منطقة الرياض فخطب بنا عنها 45 دقيقة وإذا هو تشريح واقعي لقصة فيلم من أفلام الأحزان والمآسي. فرق بين العالم الراسخ في تعاطيه وبين من يكون خطيبا مجردا إنما يثير الأحزان والمشاعر فيما ينقل إلى الناس يظن أن فيه عظة واعتبارا. قال أبو زرعة الرازي من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، والذي لا تكفيه أحكام الكتاب والسنة لا كفاه الله. فينبغي أن تعرف يا طالب العلم أن مقصود تبيين هذه الحقائق أن تجعلها نياط قلبك فتعمل بها لأن هذه هي الغنيمة. أما أن تكون مقررة عندنا كل واحد منا عنده العقيدة الواسطية، كل واحد منا يقول أنا حضرت درس العقيدة الواسطية، طيب أين هذه العقيدة في حالك وقلبك وإيمانك وإحسانك وصلتك بالله وبخلقه فيما انطوت عليه من الأحكام؟ نعم.